الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نواصل بإذن الله تعالى الكلام عن القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. وقلنا هذه القواعد تمتاز بأن الفقه بجملته مرتب عليها، وأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وأن الأدلة الصريحة الصحيحة قامت عليها، وأن جميع العلماء المعتبرين يعملون بها، فهي ليست خاصة بمذهب أو بعالم دون آخر. وكذلك هي كبرى لأنه يتفرع عنها جملة من القواعد. وفرغنا من قاعدتين، ونصيب اليوم إن شاء الله تعالى قاعدة مهمة يكثر سردادها في كتب الفقه ولا سيما في باب المعاملات، وهي العادة المحكمة. العادة محكمة. والكلام عن هذه القاعدة يلتقي مع كلام الأصوليين على دليل من الأدلة الكلية المختلف فيها، ألا وهو العرف والعادة. ألا وهو العرف والعادة. العرف والعادة حجة ودليل كلي، ولكن بضوابط وقيود وشروط نأتي على جملتها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يبارك في الوقت. نكتب قاعدة العادة محكمة. معنى العادة، العادة مأخوذة من العود والمعاودة، وهو الرجوع إلى الأمر الأول. وفي الاصطلاح ولدت معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها، أو عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة، أو الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. هذه التعريفات مؤداها واحد وألفاظها مختلفة. ولما نقول مثلا في التعريف الأخير الأمر، فهو يشمل الفعل والقول. فالعادة قد تكون لفظية وقد تكون عملية، قد تكون قولية لفظية وقد تكون عملية. فمثلا عادات الناس اليوم، إذا نادوا يقولون يا ولد، يقصدون جيل ذكر دون أنثى. معنى الولد إيش؟ يشمل في اللغة وفي الشرع يشمل الذكر والأنثى. الناس اليوم لما يقصدون على نهر معجل كذا ومعجل كذا، سيقام في الذهن وفي الأعراف العامة أن المهر المعجل يدفع عند الطلاق أو الوفاة، يدفع عند الطلاق أو الوفاة، وهكذا. العادة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. وكذلك الملاحظ في التعريفات جميعها لابد من التكرار. فوقوع الامر مرة واحدة ليست هذه عادة. فلو وقع الامر فلتة وليس على وجه متكرر فيه دوام فهذا ليس هذه ليست بعادة. وفي التعريف الاخير قال من غير علاقة عقلية. وبهذا يخرج الشيء المتكرر مما له علاقة عقلية وعلية كالسبب مع المسبب. ليست عادة، هذا قانون، هذا قانون يعرف بالعلم التجريبي، السبب مع المسبب ومشابه ويعرف بالعلية. والعادة هي غلبة معنى من المعاني في بلد على جميع الناس، بحيث العالم والجاهل والصغير والكبير من هذا البلد يعرفون هذه العادة معرفة من غير نكير من غير منازعة، من غير نكير من غير منازعة. ولما نربط حكما شرعيا بها ولسيما في المعاملات فإنها عن هذه العادة هي القائمة في عقول وقلوب الناس عند إجرام هذا الأمر. فمثلا تاجر يبيع الاسمنت، اشترى رجل تاجر محل ادوات، شو يسموها هذه ادوات، ايش يسموها، مواد بناء، اشترى 10 طن اسمنت. طيب الان تحميل التنزيل على من؟ على العادة. من يدفع تحميل التنزيل؟ العادة. ما قام في اذهانه ما شيء تحميل التنزيل، قرأ فيما بعد ولا حصل بينهما شرط بذكره. الآن نحكم ماذا؟ هذا يقول علي، هذا يقول لا علي، هذا يقول عليك، هذا يقول لا علي. نقول العادة محكمة، هذه العادة الجارية في أعراف الناس، في أعراف أصحاب هذه المهنة. من الذي يدفع أجر التحميل والتنزيل؟ فإننا نقضي عليه بالدفع. كذلك رجل اشترى سيارة، السيارة اللي اشتراها فقد منها عجل الكثير، فقال لا يكفيني عجل، انا كثير الاسفار واحتاج لعجلين. نقول ايش؟ العادة محكمة، انت ما طلبت وما قلت، فلا يجوز لك ان تغرم الاخر اذا كان اعراف التجار في السيارات ان يبيعوا ايش؟ عجل واحد. واحد اشترى من اخر قفل فقال له انا هذه هذا القفل اريد ان استخدمه في بيتي لعدد كبير من الطلبة ويحتاج الى اكثر من مفتاحين مثلا او اكثر من ثلاث مفاتيح. فالاصل في المفاتيح يكون ايش؟ على عائلة التجار. فان اردنا ان نزيد يحتاج الى تنصيص او شرط خاص بينهما. وعند النزاع لا نلتفت لامور طارئة ولا نلتفت للحالات الخاصة، وانما نحكم العادة الجارية بين التجار في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل. العادة محكمة، محكمة فيما هو بين علاقات الناس، وفيما لم ينصف عليه الشرع، وفيما لا يفاضل النص، وفيما لم يقع شرط بين المتعاقدين، فيما لا يقع بينهما بخصوص هذا الامر شرط. ايهما اقوى، العرف او العادة ام الشرط؟ الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم، وعمر بن الخطاب يقول فيما علق الامام البخاري جزما في صحيحه قال عمر رضي الله تعالى عنه الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. فاذا جاء شرط ورضي به الطرفان فهو يقطع الحق ويقطع العادة ويقضي على العادة وما شابه. الآن هذا الذي ذكرناه هو تعريف العادة. يبقى عندنا شيء يسمى العرف. فيا ترى ما الفرق بين العرف والعادة؟ من يفرق لي بين العرف والعادة؟ نعم، العرف ما بقي في العقل والعادة ما طبق في الواقع. نسمع شيئا آخر، الفرق بين العرف والعادة، تفضل. العرف أعم من العادة. لو اعتزت عصبته لو عتدت أصبته. القول المعتمد وقول جماهير الأصوليين أن العرف العملي أن العادة أعم، أن العادة أعم والعرف أخف، والعرف يخصونه بالأمور العملية، نكتب نكتب، والعرف مرادف للعادة وهو ضد النكر، وهو ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير يتأنس به وتطمئن إليه. والعادة أعم، والعرف أخص منها. فالعادة تكون للشخص الواحد، وتكون للجماعة، وإذا كانت للجماعة واشتهرت بينهم فهي العرف حينئذ. إذن العادة أوسع من العرف، يقال فلان من عادته كذا ولا يقال من عرفه كذا. فالعرف يخص عادة الجماعة مع الاشتهار، العرف يخص عادة الجماعة مع الاشتهار والاستقرار والتكرار والمداومة، فحينئذ تصبح عرفا. أما العادة يقال فلان عادته كذا، فتخص الجماعة وتخص الفرد. العرف كلنا فيما سبق هو ضد النكر، أي المنكر، الشيء الذي تنكره النفوس. ولذا قلنا ما تأنس به النفوس تطمئن إليه وتعرفه من الخير. وكان السلف الصالح، وهذا فرق كبير بيننا وبينهم من حيث ظهور الأعمال في المجتمعات، كانت عاداتهم هي المعروفة شرعا، والمستهجن عندهم هي المنكرة شرعا. عاداتهم التي يزاولونها في مجتمعاتهم وفي علاقاتهم الاجتماعية هي عين المعروفة شرعا. الآن عاداتنا هي المنكرة شرعا، إلا في أشياء قليلة لا زال. ولذا نستطيع الآن أن نعرف العرف بعد التفريق السابق بينه وبين العادة بقولنا نكتب: العرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم. هذا هو الشائع بين علماء قواعد علماء الأصول في التفريق بين العرف والعادة، ولكن لا يمنع أن يوجد أقوال أخرى. فمثلا الجرياني في تعريفاته والنسفي في شرحه للمنار، وتبعهم جمع من المعاصرين في الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه الشريعة الإسلامية، وعبد الوهاب خلاف في كتابه أصول الفقه، يرون أن العرف والعادة لفظان مترادفان لا فرق بينهما. والذي أراه راجحا أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية، لا يوجد ترادف، هذا هو الصواب، لا يوجد لفظان في اللغة العربية يؤديان معنى نفسها، لابد من وقوع مغاير واختلاف. ومن لطائف كلام ابن الجني أن الأحرف بالرسم كلما اشتركت اشتركت بالمعنى، وكلما اشترقت فرقت بالمعنى. كلما اشتركت بالرسمها ومبناها، فلو عندنا مثلا فعلان ثلاثيان اشتركا بحرفين فبينهما من المعنى المشترك شيء كثير، ولو عندنا فعلين ثلاثيين اخرين مشتركان بحرف فالمعنى بينهما أبعد من المعنى بين الفعلين المتفقين بحرفين. ويوجد اشتراك كبير بين العربية والعبرية في الألفاظ والمعاني. فلذا ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام عن شيخه ابن تيمية أنه تعلم العبرية لأيام مراعيا فقه اللغة، فقه الموافقة بين العربية والعبرية، ضبط العربية تقيم العبرية بأيام. أي نعم، وفقه اللغة باب مهم، باب يجعلك تفقه الأمور وتتصورها وتعرف كيف جاءت ومن أين جاءت، وهو باب مهم لطلبة العلم. منهم من قال إن العرف مخصوص بالقول كالعادة بالعمل، فالخلاف الأول أشهر. فعلى هذا القول فإن العادة تكون هي العرف العمل، على هذا القول تكون العادة هي العرف العمل. نأتي للكلمة الثانية من التعريف. الآن تعرفنا على العادة في اللغة في الاصطلاح والفرق بين العادة والعرف. نأتي الآن إلى المحكمة. المحكمة اسم مفعول من التحكيم، فهو مأخوذ من الحكم، وهو في اللغة المنع، فهو في اللغة الحكم في اللغة المنع. حكم القاضي المنع، حكم القاضي المنع، منع من كل شيء إلا من إيش؟ إلا من الشيء الذي قضى به. ولذا يقولون في العربية حكمة وحكمة، حكمة وحكمة، وبينهما معنى مشترك كبير. فالحكمة هي التي توضع على لجام الدابة فتمنعها من السير إلا على ما يريد السائق، والحكمة هي التي تمنع الرجل من أن يركب رأسه ويفعل ما يشاء، وإنما يسير على وفق ما يريد الله وما يحب الله ويبتعد عن الهوى ورسول ما لا يرضى. الحكمة والحكمة مأخوذة من الحكم، من حكمة، والحكمة هو ايش؟ الحكم هو المنع. نكتب ومعنى المحكمة في القاعدة ان العادة هي المرجع للفصل عند التنازع، أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع. إذا من يذكر لي المعنى الإجمالي للقاعدة الآن؟ بعد ما عرفنا العادة محكمة، نريد الآن أن نتعرف على المعنى الإجمالي لقاعدة العادة محكمة. من يذكر لي المعنى الإجمالي للقاعدة؟ طيب نكتب تحت عنوان المعنى الإجمالي للقاعدة إن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما بإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه. وبعبارة أخرى إن العادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف. إذا لم يكن هنالك نص شرعي مخالف لتلك العادة، الكلام قد يظهر منه أننا نعطي العادات أكثر من ما تستحق. الكلام ليس على إطلاقه، فلا بد له من قيود، وهذا ما سنأتي إليه بعد قليل. ولكن الكلام العادة محكمة في التصرفات التي هي في أصلها مباحة، والتي كما قلنا لم ننقص على خلافها، فحينئذ بشيوع هذه العادة تكون هي قائمة في أذهان المتعاقدين. فالعادة محكمة في التصرفات والمعاملات والعلاقات بين الناس، وليست هي حاكمة في تصوراتهم وقربهم من الله عز وجل، لا. فهذا في العبادة المحضة لا وزن لها، في العبادة المحضة هذه القائلة لا وزن لها ولا وجود ولا حضور. إذا نأتي الآن إلى شروط العمل بالعادة أو العرف، أولا ألا تخالف العادة نصا من كتاب أو سنة. إذا رأينا عادة تخالف النص من كتاب السنة هل لها وزن؟ لو وجد الآن عادة بين المسلمين في بلد من البلدان كثر فيه التبرج وندر فيه الحجاب، فهل يصبح الآن التبرج حلالا؟ معاذ الله. أو الخمر حلالا أو الربا حلالا؟ معاذ الله. شيخ الإسلام يردد عبارة طيبة وهي مقررة عند علماء الاجتماع، يذكرها في غير كتاب من كتبه ورددها في الفتاوى كثيرا. يقول رحمه الله: الناس كأسراب القطا، أسراب القطا الطير، يتابع بعضهم بعضا، يتابع بعضهم بعضا. فالناس يتأثرون ببعضهم بعضا، ولا يفلت من تأثر وضغط المجتمع إلا من رزقه الله تصورا جيدا للأمور وإرادة سليمة. ولذا الشرع كله جاء ليزكي ويعلم، يعلم حتى يصحح التصور، ويزكي حتى يصحح الإرادة. أما ليه يعطي هذين أمرين، حصر الله مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين. يلقى عندك تصور صحيح، همة صحيحة، تصور صحيح دون همة تتابع الناس، همة جيدة، تصور باطل تتابع الناس. فالعادة تقضي على الناس، ولا يخلص من وقت الفساد الموجود والشر يتسلل للنفوس. يجدنا علماء في القرون التي ظهر فيها التعصب، كلما ارادوا ان يحلقوا ويخرجوا من التعصب والتمنهج وكادوا ان يطيروا شدهم العصر ورجعوا اليه ورددوا مع اقوامهم اشياء. فما لم يكن الانسان عنده هذا الامر بشكل جيد وعلى وجه مضبوط، فإنه لابد أن يربح وأن يتأثر تأثرا سلبيا. ولذا يقرر ابن خلدون رحمه الله أن من سنة الله أن الصغير يقلد الكبير والجاهل يقلد العالم، ويقرر أيضا أن الأمة المغلوبة تقلد الأمة الغالبة. إذا ما نرى من فطليتات وخلويات ومصايب للجسم أو للمذهب هذا تقليد، هذا علامة الهزام من الداخل أصلا. أنا ما أقول بحمل الخلاوي والمهزاجة، أنا أقول حمله بالطريقة التي تعمل الآن، والذي يحمله الذي يلزمه ولا يلزمه. أي نعم، هذا أتكلم عن هذا الطنف. أي نعم، فيوجد مظاهر معينة تنبئ عن هزيمة موجودة في الداخل. فالسعيد المعظم لأمر الله عز وجل إن أخذ فيأخذ بتصور جيد وإرادة جيدة، فيحسن ماذا يأخذ ويحسن ماذا يدع. الخلاصة أن العادة التي تصادم النص فلا وزن لها، وبالتالي ليست بمحكمة، فهي ليست بمحكمة. الشرط الثاني أن تكون العادة مضطردة أو غالبا، بأن يكون العمل بها مستمرا في جميع الحوادث أو في أغلبها. وهذا من معاني العادة كما بينا. فلو لم تكن العادة غالبة أو لم تكن مضطردة، وكانت عادة شخص مزاج شخص، عاد فيما بينه وبين عماله في مصنعه في متجره، فهذه ليست محكمة بينه وبين غيره لعدم شيوعها وذيوعها في ايش؟ في المجتمع. ولذا ذكر الفقهاء من القواعد التي تقيد قاعدة العادة المحكمة، يذكرون ان العادة تعتبر اذا اضطردت، فان اضطردت فلا. وهذا ما نصف عليه السيوطي في الأشعار النظائر، وقال ابن جيم انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت، فاذا كانت العادة غالبة مضطردة فهذه هي المحكمة وإلا فلا. الشرط الثالث ان تكون العادة موجودة عند انشاء التصرف بأن تكون سابقة للتصرف أو مقارنة له. ولذا إخواني يذكرون كما سيأتي معنا من القواعد المقيدة أيضا لقاعدة العادة المحكمة، يذكرون قاعدة أخرى وهي لا عبرة بالعرف الطارئ. يذكرون تأتينا ما تدع الكتابة تأتينا لا عبرة بالعرف الطارئ. فمن شروط العادة أن تكون عند إنشاء التصرف أن تكون هذه العادة موجودة قبل أو مع، وألا تكون قد طرأت ولو عمت ولو لم تشرط نصا، ألا تكون قد طرأت بعد إنشاء التصرف. فلو طرأت بعد إنشاء التصرف واضطردت ولم تخالف نصا وتوفرت فيها سائر الشروط فإنها ليست محكمة. لماذا؟ لأنها لم تقوم في ذهن وفي إرادة المتعاقدين حال إنشاء العقد. الشرط الأخير ألا تعارض العادة شرطا بالعاقدين بعدم العمل بها. كما استثنى المسلمون عند شروطهم، لو ان هنالك عادة محكمة بين التجار او بين البائع والمشتري بين الناس في شيء، فوقع شرط بين المتعاقدين على خلاف هذه العادة، فالشرط اقوى من ايش؟ من العادة. ولذا يقولون في العادة كما سيأتي معنا من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، يذكرون ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هي الاصلا حجية العادة من اين مأخوذة؟ مأخوذة من عمومها وذيوعها مع عدم مصادمة النص لها، مع ان الاصل في محلها من الشرع الاذن وهو المعاملات. الاصل في المعاملات الاذن ولا المانع؟ الاذن كما بينا سبق ان ذكرنا الادلة على ان الاصل في العبادات المنع وان الاصل في المعاملات الحل. فاذا عادة الشرع لا تصادف نصا في الشرع اولا، باعة شاعة ثانية تعمل فيما هو اصلا يأذن فيه الشرع، ولذيوعها نراها قد قامت في ارادة وتعلقت في ارادة المتعاقدين، فهي وان لم تذكر تصبح بمثابة الشرع. ذلك انهم ما نصف على خلافها، فان نصف على خلافها فالتنصيص اقوى من الاعمال، او اقوى من يعني التنصيص على هذا اقوى من استصحاب امر عام، اقوى من الحاق شيء القرائن والامارات دلت على اعتباره بذيوعه. القرائن والامارات دلت على اعماله بذيوعه وشيوعه والله اعلم. نذكر فوائد والفوائد والمجالات التي تعمل فيها هذه القاعدة. اولا تفسير النصوص التي وردت مطلقة ولم يأتي الشرع ولا اللغة بتفسيرها. قال ابن تيمية 47 مجلد السابع صفحة 40 ولم يأتي الشرع ولا اللغة بتفسيرها. قال ابن تيمية المجلد السابع صفحة 40 كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع إلى العرف. أوجب الله عز وجل على الزوجين أن يعيشا بالمعروف. ما هو المعروف؟ العرف. العرف العرف تتفاوت من ايش؟ من مكان لمكان ومن ايش؟ من حالة لحالة ومن صورة لصورة من قروية لأدوية وليس كذلك تتفاوت. التراضي زي الشراء العرف. ولو صار في عرف عند الناس يضع الفلوس فوق السلعة ويحمل السلعة ويمشي هذا التراضي دون شلال هذا عرف عملي ليس كذلك. رجل اعطى ماله لتاجر ليوظفه عنده في ايش؟ مضاربة. التاجر يسافر ينام في الفندق ياكل ويشرب هذه على نفقة من؟ نفقة المال من مال التجارة. كيف يأكل وكيف يشرب وأين ينزل؟ على العرف على حياته المعتادة. ولا يجوز له أن يغالي وأن يتمتع ويأكل بما لا يأكله في عادته وعرفه. وهكذا في أشياء كثيرة جدا تأتينا في واجبنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المجال الفائدة الثانية بناء الأحكام الشرعية عليها بالقضايا التي لم يرد فيها نص شرعي. هذا في الحقيقة يعود لشيء آخر. من المعلوم أن نصوص الشريعة لا يمكن أن تستوعب جميع الصور وجميع المعاملات ولا سيما الحادثة لأن نصوص الشرع مقصورة. وقلنا أكثر من مرة أن الشريعة ليست لنا كل شيء يقول كثير من الناس الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. فنستغفر الله من هذه العبارة الآثمة لأنها لا تسلب الصلاح عن غيرها. إنما نقول الشريعة مصلحة لكل زمان ومكان. وبالتالي الشريعة ثابتة مستمرة مستقرة إلى يوم الدين. فنأخذ الأحكام منها من خلال إيش؟ من خلال الأعراف. بعض من كتب في القواعد تعرض هذه المسألة يذكر هذه الفائدة ويقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مارسوا بعض المعاملات بناء على أعراف كانت بينهم والشرع والنبي صلى الله عليه وسلم علم بها ولم يمنعها. فمثلا يقولون لم يرد نص عملي في نص قولي لم يرد نص قولي في المضاربة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة. هذا الإقرار إنما يكون من إيش؟ المشروعية تكون من الإقرار أو تكون من إن الأصل في المعاملات الحل. وأصل هذه القاعدة هي أصلا تعميق لشرط سبق وهو أن الأصل في إعمال هذه القاعدة فقط في المجال الذي يأذن به شرع. في المجال الذي يأذن به شرع وهو المعاملات. وفائدة الثالثة وهي المهمة تجديد بناء الأحكام الشرعية وتعديلها مما هو مبني على العادات والأعراف. هذه مسألة مهمة أحب أن أسمعكم نصوص بعض العلماء في هذه الفائدة. فتاوى بعض العلماء السابقين تدور مع الأعراف العامة، فيا ترى لو أن الأعراف تعطلت وتغيرت وتبدلت، فهل نحن ملزمون بفتاوى السابقين التي علقوها على أعرافهم ولا يجوز لنا أن نحيد عنها مع تغير مدارك الأحكام؟ لا. ولذا من بديع كلام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، كتاب ذكر فيه تأصيلا وتفريعا لقاعدة العادة محكمة ولإعمال العادة، وذكر أمثلة كثيرة جدا مهمة في الحقيقة، كثير من صفحة 232 إلى صفحة 243 أمثلة عديدة في المسائل التي تغيرت أو التي يجب على الفقهاء أن يغيروا الأحكام فيها بناء على ما استجد من أعراف مع مضي الزمن. الذي يهمنا التقعيد الذي ذكره ومما ذكر فيه في صفحة 231 قبل أن نسرد تلك الأمثلة، قال رحمه الله: ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت تدل عليه أولا، فهل تبطل هذه الفتاوى المذكورة في كتب الفقهاء ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة، أو يقال نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع بعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ سؤال جيد. الآن نبح السؤال، سؤال واضح ليس كذلك؟ فأجاب بقوله، قال: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. قال: وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف الاجتهاد. يعني ليس هذا يحتاج اجتهاد، إنما هم ربطوها بعادات، فتغيرت العادات فتتغير الأحكام على وفق تغير هذه العادات مع حصول ووجود الشروط. قال: بل ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة البلد دون عادة بلادنا. إذا الأحكام تدور مع إيش؟ مع العادات العامة في البلد، لو تغيرت العادة تغير الحكم. ومن الأمور التي ذكرها ألفاظ الطلاق، وناقشها نقاشا جيدا ودار فيها مع اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
وهذا اختيار ابن نواز علماء المالكية وابن المفوض ايضا كما نقل ابن القيم في الاعلام في نقل ابن بزيزة في شرح الاحكام. لو أن رجلا له زوجة اسمها طالق فقال يا طالق فأخطأ فقال أنت طالق فاطلق أم لا تطلق؟ لا تطلق. لو أن امرأة أنا لو أن أمة لبست لباس الحرة وتعرضت لسيدها في الطريق فنهرها سيدها وقال تنحل عن الطريق أيتها الحرة فهل تصبح حرة أم تبقى أمة؟ تبقى أمة. وهذه العادة محكمة في مثل هذه الصور تلتقي مع ما قلناه العبرة بإيش؟ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبادئ. فمن كلامه من كلام الطرافي في كتاب الإحكام قال فأنت تعلم أنك لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ في ذلك في الطلاق صيغة مثلا انت خلية او انت برية او حبلك على غاربك او ما شابه هذه صيغ كانت يستخدمونها العرب قديما والان لا تستخدم. قال بل تمضي الاعمار ولا يسمع احد يقول لامرأته اذا طلقها انت خلية ولا وهبتك لاهلك ولا يسمع احد يستعمل هذه الالفاظ في ازالة عصمة ولا في علم الطلقات. فالعرف حينئذ في هذه الالفاظ منتسم قطعة. فلو قالها رجل بسياس معين ولا يريد الطلاق وليست هي في اعراف الناس طلاق وليست هي في اعراف الناس طلاقة فلا تكون من الطلاق في شيء. قال بعد كلام وهذا الكلام واضح لمن تأمله بعقل سليم وحسن نظر سالم من تعصبات المذاهب التي لا تليق بأخلاق المتقين لله عز وجل. الكلام كثير وانتقل بعد هذا الى نقلين سريعين يؤكد ما اريد من الفائدة الاخيرة من فوائد اعمال العادة محكمة عن الإمام ابن القيم وكلاهما في كتابه اعلام الموقعين. فمما قال رحمه الله تعالى في سلامه على اعمال العادة بين المتنازعين او المتنازعين قال وهذا محض الفقه ومن اتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم وامكنتهم واحوالهم وقرائن احوالهم فقد ضل واضل وكانت جنايته على الدين اعظم من جناية من تطبب او من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وازمنتهم وطباعهم بما في كتاب من كتب الطب على ابدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان. أرأيت لو أن طبيبا يطبب الناس بكتاب واحد ولا يلتفت لحال المرض ولا لاختلاف البيئة ولا لاختلاف العوائل الأشخاص وأعمارهم وتحملاتهم وما شابه فهذا حاله كحال من يعمل بفتاوى العلماء ولا يلتفت لاختلاف الأعراض. ومن كلامه الجيد ايضا لما تعرض الى تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد فقال في اوله هذا قصد عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة اوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل اليه ما يعلم ان الشريعة الباهرة التي هي في اعلى رتب المصالح لا تأتي به فان الشريعة مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. اذا متى نعمل ونصيب احكام الشريعة واسرار الشريعة الظاهرة؟ لما نعمل بايش؟ لما نربط الاحكام باصول الشرع وليس بكلام العلماء. فكلام العلماء على الرغم من تقدمهم وفضلهم وصلاحهم ودقتهم وحنتهم فانه ليس ككلام الشرع وليس كقواعد الشرع. واذا كلام العلماء ايش؟ كلام العلماء هل يلتفت فيه الى زمانهم وقيودهم واعراقهم واحوالهم ولا لا يلتفت؟ التفت. اذا في بعض المسائل تذكر كلام عالم محقق ولو كان من الشيخ لسان الدين وغيره وتؤممه على جميع الزمان والمكان، انت عملت كلام عالم بمعاملتك للآية والحديث، هذا خطأ، هذا خطأ. الشيء الذي يعني يبقى مع اختلاف الزمان والمكان فقط الآية والحديث. كلام العلماء يلتفت إليه ويلتفت إلى العوائد والعادات التي ربطت به، فتغيرت العادات والعوائد فلا يجوز إسقاطه في غير محله. فإسقاطه في غير محله كما قال هذا دواء يصلح لكل مريض، وهذا أمر لا يصلح ولا يجوز. هذا ما يخص هذا الموضوع. لكن الآن نكتب أيضا على وجه العجلة القواعد التي تمثل فرعا أو أثرا لهذه القاعدة. أولا استعمال الناس حجة يجب العمل به، هذه قواعد متفرعة أو مقيدة أو يعني ألفاظها تتكرر والمعنى مؤدى واحد والمؤدى واحد. فحتى نبقى على دراية ونحن في القواعد الكلية نذكر هذه الألفاظ. لا عبرة بعرف الطارق، إنما تعتبر، هذا رقم ثلاثة، إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. أربعة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. خمسة بعضهم القاعدة السابقة يقيدها بتقييد فيقول المعروف بين التجار، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، كالمشروط بينهم. ستة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. طيب نمسك نكمل ان شاء الله في درسنا القادم، وبعد الاذان نعطيكم الواجب والامثلة التي نريد ان نستخرجها من مجموع الفتاوى كالعادة موجودة في مجموع الفتاوى تخرج على قاعدة العادة المحكمة. فنريد استعدادا من اخواننا ينظرون في بعض الصفحات ونسمع منهم في درسنا القادم ان شاء الله تعالى الامثلة. نبدأ بأنس، هنالك فرع حول اللباس في مجلد 22 صفحة 155. أخونا أبو محمد حول الرحم ومن هو، وحول لفظة جائع موجود في 22 صفحة 160. أيضا أخ مصطفى حول نفقة الزوجة مقدار الواجب على الزوج موجود في مجموع الفتاوى 22 صفحة 329 و 26 صفحة 114. خالد حول السفر وما معناه في الشرع والأحكام المترتبة على السفر من الصيام القاصر والجامع موجود في 24 صفحة 15 40 41 47
135 مجلة 19 أيضا صفحة 243 إخوة أيضا أحمد. الإطعام في الكفارة، مقدار الإطعام الواجب في كفارة اليمين في المجلد 26 صفحة 113 114 19 252 مجلد 35 أيضا صفحة 349 350 أيضا. مين الإخوة؟ من الإخوة؟ طيب نريد أخ متزوج خالد الكريم. حول الحد الواجب في الوطء، حد الواجب في الوطء مجموع الفتاوى 28 صفحة 383 384. طيب لا نريد الزاوية. أخونا محمد الرمحي، ألفاظ النكاح، لما ينعقد النكاح؟ ألفاظ النكاح في المجلد 29 صفحة 11 صفحة 11. آخر أخونا صهيب، نفقة المضارع، نفقة من استثمر مال غيره في المجلد 30 صفحة 90. من يعمل في السوق؟ من يعمل في السوق من حاضرين غير لك مصطفى؟ لقبوا عبد الله. توكيل الدلالين صفحة 30 97 98. نعم مجلد 30 صفحة 97 98. رجل دفع مالا عن غيره دون أن رأى أن ضررا كبيرا جدا يقع عليه، ومن حبه إليه دفع مالا عنه ضريبة غرما، فهل يتحمل المال؟ هل يغرمه الأول أم لا؟ حول هذا الموضوع من يجيبنا؟ أخونا اختراس، اختراس حلو اسمه اختراس. حول هذا الموضوع 300 415 زائد 352 353. أثر العرف على الوقت، هذا نريد من جميع الإخوة، نريد النظر الآن سأنقلكم جميعا مجموع من مجموع الفتاوى أجزاء وصفحات وتنظرون فيها جميعا وتكتبون في ورقة، كلكم يسلم ورقة عن العرف، أثر العرف على إيش؟ على الوقت، أثر العرف على الوقت، حتى نفقه شيئا من هذا الباب الذي يعني ينبغي أن نفقه، أثر العرف على الوقت في مجموع الفتاوى. ننظر الصفحات الآتية: مجلد 31 صفحة 18 47 79 74 94 143 184 184 182. ثم زاد الحديث موصولا عن قاعدة من القواعد الفقهية الكلية الخمس التي أجمع العلماء على القول بها، ولاحت الأدلة واضحة على مشروعيتها، وتوزعت فروعها في سائر أبواب الفقه. هذه قاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه من الطهارة والميراث على تنظيمات الفقهاء المشهور. أقول لهذه القاعدة صلة بقاعدة سبقت من القواعد أيضا الكلية الخمس، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثم نذكر الصلة بين قاعدة العادة المحكمة التي نحن بسببها وقاعدة اليقين لا يزيد الشك. ما هو القدر المشترك بين هاتين القاعدتين؟ وهل هما اجمليتان عن بعضهما بعضا، ام ان بينهما مصاهرة او صلة او ما شابه؟ هات يعني. كأنه يقين. نعم. الشيء الذي هو عادة عامة ولم يأتي في الشرع ما يصادمها ونحن نعمل بها في الأمور التي أطلق الشرع فيها المعاملات، فتواطئ الناس على العمل بها أصبح بمثابة اليقين، والزحزحة عن هذا الأصل وهو العادة المحسنة إلى شيء آخر يحتاج إلى إما إلى شرط خاص، ولا يجوز أن يجمل وأن يترك بحيث الشيء الذي نحيد عنه يصبح إن أردنا أن نلغيه يصبح بمثابة الشك، فلا بد أن نعمل بالقاعدة هذه الحيثية. نقيد درس اليوم كما ذكرنا في آخر الدرس السابق تطبيقات عملية من سائر الأبواب الفقهية من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونبدأ مع فيما أنس حول اللباس في المجلد الثاني والعشرين صفحة 155. هذا هنا
سؤال شيخ الإسلام عن اللباس، من يسأل ما هو الضابط في تشبه الرجال في الملبس؟
ما هو الضابط في تشبه النساء بالرجال في اللباس؟ حتى تستحق المتشبه باللعنة، حتى تستحق اللعنة. فما هو الضابط؟ من هي المتشبه بالرجال من النساء؟ نسمع ثلاثة في الإسلام.
وإذا تغير أنه لابد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرقا متميز به الرجال عن النساء، وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك.
الأحسن في لباس النساء أن يقوم الحشمة والستر الزائد عن إيه؟ عن لباس الرجل. ليس كذلك؟ لكن عن طبيعة هذا اللبس. نسمع.
ظهر أصل هذا الباب. وتبين أن اللباس إذا كان غالية لبس الرجال نهيت عنه المرأة، وإذا كان كثيرا مثل الفراج التي زارت آية في بعض البلاد أن اللبس الرجال دون النساء.
لم تقل وإذا، قل وإن. أعد العبارة وقرأ وإن بدل وإذا.
وإن كان كثيرا مثل الفراج التي زارت
وتبين.
وتبين أن اللباس إذا كان غالية لبس الرجال نهيت عنه المرأة، وإن كانت كثيرة مثل الفراج التي جرت آية بعض الزواج أن يلبسها الرجال دون النساء.
يعني لو أن المرأة لبست لباسه لا يلبسه إلا الرجال، وكان تابعا سائرا وتأثرت فيه سائر الشروط الشرعية، هذا حرام. هذا حرام ولا يجوز. وإن كان كثيرا الفراج أي العباءات والملاءات التي يلبسها بعض البلدان الرجال في بعض البلدان، فإن لست المرأة فلا يتنزل عليها وعيد الصافية العالية، وإنما يتنزل عليها وعيد المتشبهة. نعم.
والنهي عن مثل هذا بتغير العادات، وأن من كان الفرق عائدا إلى نفس الستر فهذا يؤمر به النساء بما كان أفضل.
إذا أردنا أن ننظر بالستر فالواجب في حق النساء من اللباس ما هو أستر. الواجب في حق النساء ما هو أستر. المرأة عورة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله المرأة عورة، فيجب ستر هذه العورة، ولكن الواجب عليها أن تستر نفسها بما لا يقع به تشبه. نعم.
ولا يقدر أن من خاف أحسن من ذلك. فإذا اجتمعت اللباس قلة الستر والمطالعة منه عنه من الذين نجهل الله عنه.
فإذا اجتمعت لباس المرأة محذوران عدم الستر والتشبه وقع هذا المحذور من وجهين، الحرام قد يكون محذورا من وجه، قد يكون محذورا من وجهين، وقد يكون محذورا من ثلاثة وجوه، كما ذكر الإمام أحمد فيما نقل عن ابن القيم، ذكرنا هذا ما نقل عن الخنزير، قال حرام الوجه، فإن أكله ميتا ولم يذكره قال حرام الوجهين، فإن غصبه قال حرام ثلاثة وجوه، وهكذا. المرأة إن تكثرت الآن لباس النساء فيه عدة محاولة، فيه تشبه الرجال، وفيه ستر، فيه تشكل العورات، وفيه تشبه بالكافرات، وفيه دعوة للفتنة. فاللباس الذي نراه طرقات المرأة تأثم بسببه من أكثر الوجه، واسمها يبقى ما دام أثر هذا الكفر موجودا عند الشباب. لو أن سورة من تبعت في الهن شاب بأبي العورة وبقي مسكينا عاشقا بهذه السورة فهي آثمة ما بقيت هذه السورة في هذا الرجال، وقد تكون لنا إله آثمة وتأخذ تشرب آياتنا. اسمهن عظيم، اسم المتيعجات اليوم عظيما من وجوه عديدة جدا، وليس فقط تشعورة، وليس فقط تشعورة، وإنما زحمت واجتمعت في محل الحرمة أكثر من محلول. إذا العبرة بلباس النساء والرجال إيه؟ العبرة. وإذا كنا العادة محسنة. بل اللباس له أثر على الإسلام والكفر. أرأيتم لأن مسلم لبس لباس تفسير؟ وأنا معاني النصران. والسلام معانيه معاني النصران. بالنسبة. قالوا أخبر الله مالك ابن النبي لما قال يقولون اللباس القميص لا يسمع التخصيص، وأنا أقول أن اللباس له أثر على الإنسان. فهم يقول رأيت من رجل الشاب اللبس لباس العجوز المريهن يجد في أوصاله، ورأيت من العجوز اللبس لباس الرياضيين المرقوة تجد في أوصاله. طيب ما أقول من الفرع الثاني وهو حول الرحم بحول نقل الزجاج آخر، وذلك في العادة تأثير العادة والعرف على الرحم وإثم الجائز من الأحكام الفقهية العامة لا أقل من خمسة. وأيضا في الثانية والعشرين في 65 مسمع 260 نعم 260 انظر هنا أيوه أقرب 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 لكن الذي يقرأ يقرب شوي حتى يسمع يا أخوات على وقت يحضر للدرس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيرة رحمه الله. عن رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلا فأنكر ذلك عليه بعض الناس يقال امش على رسلك، فرد ذلك الرجل وقال قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأجابنا من الخطب أنه ليس المراد بالسعي المحذور العدل ولكنه العمل والفعل، وذكر شواهد عديدة. وأضاف إن السعي في الأصل اسم جنس، ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يسمدون أحد نوعين باسم، والاسم العام مختصا بالنوع الآخر كما في لفظ ذوي الأرحام فإنه يعم جميع الأقارب. من يرث بطرف وتعصيب
شو هذا من يرث بطرف وتعصيب؟ كيف الميراث أهل الذين يرثون من الميت قسمان أصحاب نصيب معين غالبا في القرآن هؤلاء قصر أربع الله، والتعصيب بقية المال. فلا بد لكل ميت ان نبحث له عن عصبة، فالعصبة لا تقل الا من الرجال. ولذا قد يرث النعم لا يرث الفرد، لا يرث هنا في النعم في القران، انما يرث الايش؟ بالتعصيب. عصبة الرجل الذكور الذين يتحملون عنه الدية، الذين يرتبونه يكونون بمثابة العصب له، ثابت التوية. فهؤلاء يرثون في كل الأحوال دائما نبحث عن أهل الطائفة. الآن الميراث زي الأرحام، لما الشيخ يطلق له الأرحام ايش يكون قريب؟ مسحاب الكريم من مسحاب طائفين يشمل هذا وهذا نسمع.
فمن لا صرف له ولا تعصيب، فلما نمج ذوي الفرع والعقبة صار في عرف الفقهاء ذوي الأرحام مختصا بما من لا صرف له ولا تعصيب.
من يريد أن يقول شيخ الإسلام إن الأرحام في عرف الشرع أوسع من أصحاب السرور والتعصيب، لأنه هو شمل. لماذا؟ لأن الشرع يقول ذوي الأرحام ذوي التعصيب ذوي ايش الفرق. اصبح ذوي الارحام في اطلاق عرف الشرع هم غير ذوي الفرق وغير ذوي التعصيب. ولذا الراجح ان حد الصلة الواجبة في الارحام كما ذكر النووي وقدمه في شرحه على مسلم ذكر قولين، ذكر من ترثهم ويرثوك وهذا أخر، وقدم من تجتله أنت وإياها وأصولك وفروعك في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك تجتمعون في رحم الوالدة، وأعمامك وعماتك يجتمعون في رحم الجدة من جهة الأرض، والأخوال والخوات اجتمعنا من ايه؟ في رحم الجدة من جهة الام. الخالة لا ترث وهي من الرحم، وهي ليست من ذوات الفروج ولا من ذوات التعصيب. وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم الخالة ام، حتى ان رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وهذا رجال، فهنالك في بعض الروايات الصحيحة نحن نحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحي أعلمك حيا قال نعم كفديها رجائي، في رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخالتك حيا، لما قال حيا وإذا قال لا فقال يستمر أخالتك حيا قال نعم كفديها رجائي، يعني خالة لا تهمل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ثم قال ماذا؟ قال إنكم إن فعلتم ذلكم أي جمعتم بين المرأة والعمة والمرأة والخالة قطعتم أرحامكم، قطعتم الزوجة من إيش؟ من رحمها. ولذا الراجح عند أهل العلم أن الرحم لا يشمل الإناث فقط، وإنما الرحم يشمل الإناث ويشمل الذكور. والشرع أطلق في عرفه في عرف استعماله على الرحم أطلق شيئا زائدا عن ذوات الفروج وعن ذوات التعصيب. هذا الذي يريد أن يقول الشيخ، وأن الرحم له للعرف دورا في تقرير منه وفي حده وضبطه. نعم ما كلام الجائز.
وكذلك لفظ الجائز يعم ما وجب عليه من الافعال والعقود وما لم يلزم، فلما قص بعض الافعال بالوجوب وبعض العقود باللزوم بقيت من جائز في عرف مختصا بالنوع الاخر.
يقول شيخ الاسلام ان لفظ الجائز طعم ما وجب ولازم من الافعال والعقود وما لم يلزم، يعني اداء فرض الفجر جائز وشرب الشاي جائز. إذا لفظ الجائز لفظة عامة ليست دقيقة لاحكام الفقهية خمسة. فطالب العلم سئل عن حكم شرعي فقال جائز ما صار ليس اسمه جائز، صلاة الفرض جائز وشرب الشاي يحل بالناس جائز، فهذا خارج لفظته. ولكن لما علمنا أن الشرع قص باستعماله بعض الأعمال وبعض العقود بالوجود فأصبحنا نفسنا من الشرع. إن قال جائز فيقول ذات قيمة
او انه يتوبر للجن من جائز فيه بالمباح بالمباح. فان كان له الرباحة او الرباع هو اللفظ الذي يخص الحكم الشرعي على وجه ابنه ضبط اكثر والله اعلم. طيب ناتي الان الى نفقة الزوجة. وما هي الحد الواجب على الزوج لنفقته على زوجته؟ تسمع عن اخونا مصطفى في المجلد الثاني والعشرين صفحة 329. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثاني والعشرين صفحة 29 بعد المئة الثالثة: وكما امر الله بعشرة الزوجين بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للنساء رفقهن وقصتهن بالمعروف. ولد يمكن تعيين كل زوج فيحتاج ان ينظر في الاعيان. ثم من الفقهاء من يقول ان نفقة الزوجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه الجمهور ان ذلك مردود الى العرف كما قال عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك لولدك بالمعروف.
لما جاءت هند زوجتي ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مجلس الرجال فقالت: يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شهير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك يا ولدك بالمعروف. الواجب على الزوج ان ينفق على زوجته على حسب اعراف الناس. كيف الناس ينفقون؟ فأنا امرأة رجعت إلى أبيها وقالت له: يا أبي لا يجب أن ينفق علي. لماذا يلزمه؟ لما ينفق الجيران والعوان الناس؟ لما ينفق ينفق؟ لو أردنا أن نستنبط الأحكام الفقهية من قوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك ولدك المعروف. فهذا يمكننا أن نقول الآن نريد أن نستنبط الأحكام الفقهية المأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك المعروف. ماذا نقول؟ نبدا تفضل. احسنت. باي دلاله؟ ذلك المنطق او ذلك النص. ذلك المنطق بعباره النص او ذلك المنطق. المنطق ان يجوز للمراه اذا كان زوجها شحيحا ان تاخذه. هذا الحكم الاول. الحكم الثاني تفضل. يجب نفقة الزوج على الزوجة المعروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زوج العاقل إلا يكون ذلك واجبا في حقه. هذا الثالث الثالث الاحتفال.
زواج الإيذاء
للناس. يجوز التشكي. يجوز للرجل أو للمرأة أن يذكر غيره بفيه من ذات التشكي وتحصيل الحق. قال انا جاء الجنون فذهب الى جاره فشكاه فليس الوليده. الوليده في التشكي جائزه. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع تفضل. لا يجوز لك بغير المعروف. نحن نريد نستنبط احكام. الحكم الخامس المراه الخامس. نعم. يجوز المراه ان تدخل وتشكي زوجها امام الرجال. قول هذا الامر رجل بيننا الان طالب علم ظالم لزوجته فدخلت زوجته وشكت على المسمع فلا يجوز له ان يقول لها افعل بحراما ولا يجوز له ان يظلمها وتريد ان تحصل حقها. لو دخلت على نفس على مجلس رجال من غير حلوه وشكته لكان ذلك جائزا. العقد الفقهي كان في زمن رسول الله وهو محكم لا ينسى الى يوم الدين. العقد السادس قدر الثاني. يجوز قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه من النساء مثل الخاتمة مثل البكارة الأشياء التي لا تطلع عليها من النساء فنقبل شهادة المرأة الواحدة. الحكم السابع تفضل. نريد حكم واحد. أحسنت. يجوز ان يقبل القاضي لعلمه. النبي ما تثبت وما قال له سفيان وفي يده سفيان ونسمع من سفيان ولكن النبي كان يعلم ان هذا سفيان
رجلا شحيحا ولذا استنبط بعض اهل العلم من هذه الحادثه انه يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه يعني قاضي له جاران مختلفان فجاء اليه وهو بحكم الجيره ما اعلم من حكم المسلم فيجوز له ان يقضي من الحكم وان لم يستحمل وان لم يستحمل الشعوب فيجوز ان يقضي القاضي بعلمه الحكم الثامن نعم هذا قاله اخونا الثامن مع ما قلنا بس مع واضح احمد محمد يجوز ان ياخذ الولد من مال ابيه الحاجه وهو في الزوجه بالمعنى حكم مهم الناس يغلطون فيه ويغلطون ينبغي ان نبني عليه فاتح لقابع أنا لا قاضي سلطة هذا حقيقة هي صلى الله عليه وسلم القضاء ومعنى حكم القضاء فيه إدراك وفيه إلزام لحكم المفتي فيه إعلام بفرق بين القاضي والمفتي أن القاضي يعلم المفتي يعلم والقاضي يجزم وكلاهما يحكم بدين الله لكن من الأشياء المهمة في هذا الباب أن صوت المرأة ليس بعورة المرأة ليس صوتها بعورة فجاءت وتكلمت فقالت يا رسول الله فيثبت من هذا ان صوت المرأة ليس بأعور طيب نرجع الى السفر بشرع مع اخينا خالد يكفينا هذا ما ربنا النفقة اخونا خالد مجلد 24 صفحة 15 وما بعد
شيء لشيخ الاسلام تبدأ مسائل عن حد السفر الذي يجوز فيه
الكلام موزع مع حين خارج بعدة مواطن ولذا نكتفي بالسماع ولا اريد ان اعلق نكتفي بالسماع
شيء لشيخ الاسلام رحمه الله عن الحد الذي عن حد السفر الذي يجوز فيه الجمع والقصر والقصر ويجوز فيه الفطر في رمضان فزاد رحمه الله تعالى هذا مختصر من كلامه كل اسم ليس له حد سميه ولا تشرع فليرجع فيه الى العرف كما كان في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع وقال رحمه الله فلو كان للسفر مسافه محدوده فالشرعي لبينه الله ورسوله وليس له سميه مسافه محدده وقد قصر اهل مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفات وهي من مكه بعيد فعلم ان التحديد بيوم او يومين او ثلاثه ليس حدا شرعيا عاما وما نقل في ذلك عن الصحابه قد يكون خاصا وقال رحمه الله والمسافه القريبه في المده الطويله تكون سفرا والمسافه البعيده في المده القليله لا تكون سفرا والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحسب يأتي به فيزيد اليومين أو الثلاثة فيكون مسافرا فإن كان في المسافة أقل منه بخلاف من يذهب ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافرا فإن الأول يأتي بالزيادة والمزاد بخلاف الثاني وقال رحمه الله للسفر حال من أحوال الخير لا يحد بمسافة ولا زمان وعثيان النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ولم يكن سفرا فالمقصود ان المتردد في المسافه لا يسمى مسافرا فاذا كان الناس يعتادون النبي في بساتينهم ولهم فيها مساكن كان خروجهم اليها كخروجهم الى بعض مواطن مساكنهم فالمقصود ان السفر يرجع فيه الى مسماه لغه وعرفا وقال رحمه الله السفر يكون بالعمل الذي سمي سفرا لاجله والعمل لا يكون الا في زمان فاذا كان العمل وزمان تحتاج الى ما يحتاج اليه المسافر من الزاد والمزاد سمي مسافرا وان لم تكن المسافه بعيده فاذا كثر العمل والزمان بحيث لا يحتاج الى زاد ولا مزاد فلن يسمى سفرا وان بعدت المسافه فالاصل هو العمل الذي هو سفرا ولا يكون العمل الا في زمان ويعتبر العمل الذي هو سفر ولا يكون ذلك الا في مكان يكثر عن الاماكن وهذا ما يعرفه الناس بعاداتهم ليس له حد الشرع ولا اللغه بل ما سماه سفرا فهو سفر. ولكن بعد ان تكتب ان اختلاف الفقهاء في حد السفر ولكن هذه مسائل الاجتهاد فلم فعل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهزم. حد السفر مما وقع في خلاف كبير بين اهل العلم الذي اراه راجع عما قرره في كتب الكتاب وغيره من المحققين انه يؤلف بالسفر وينظر فيه الى امارات السفر فقديما كانت امارات السفر الطعام حمد الزاد الان قد يسافر التنوير حمد الزاد وينظر فيه ايضا الى
عدة أمور إلى الإقامة حين خروج الثاني أو إلى الخروج البعيد، هذه أمارات. لكن ما هو من هو المسافر؟ ما كان في إرثي، من كان في الإرثي من أده في الإرثي مسافرا فهو مسافر يحكم بالرخصة وإلا فلا. حد الإطعام في كفارة اليمين واجبة. ربنا قال إطعام عن المساكين، كم هذا الإطعام؟ هذا الحد كم هو؟ هذا أيضا مربوط بالعرف. نسمع من أخينا من أحمد من جلد 26 و 14 وفي موطنين آخرين، فنجم بالكلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام الثاني رحمه الله لما تكلم عن نخل لأنه ليس له أن يرتفع الإثم حتى يسمع الخير. قال شيخ الإسلام الثاني رحمه الله لما تكلم عن النخل لأنه ليس له أن يرتفع الإثم إلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا نحاجة. قال وعليه أن يشتري إما بصيام ثلاثة أيام وإما بصيام ستة شهور أو بصيام ستة أيام أو بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من تمر أو شعير أو مد من ذر أو من ذر والأطعام وكل زنجازا ويكون ربنا بالعراقي
كلنا ربنا بالعراقي
عليكم
نعم الرقم العراقي يساوي 408
الرقم العراقي يساوي 408 غرامات
وملك الفساد يعني حقيقة يلزم طالب العلم وهو مهم لآل المصري المتأخر مات من قريب اسمه علي مبارك المؤلف اسمه الميزان في الأصل ليست هي الأوزان يذكر المد والميل والمشادة يحولها إلى الغرامات والسريات والسنتيمترات والأمتار ومشادة. فهذا كتاب مهم يترجم الاصطلاحات الشرعية بالاصطلاحات العصرية حتى لما نطلع الحكم الفقهي او نذكر حكم فقهي نذكره بما يسلم من يسلمه الناس. اي نعم
ويكون رقمين بالعراقي قريبا من نصف رقم بالدمشقي وقالت في صفحة 114 وقد تنازع العلماء في ذلك طريق الاخبار اليابس الاطعام هل ذلك مقدرا بالشرع ان يرجع الى الارض ثم قال بعد قال والراجع في هذا كله انه ان يرجع فيه الى الارض ويطعم كل قيل مما يطعم اهلهم. وقال رحمه الله في مجال التاسع عشر سنه من سنه 32 فصل وكذلك له اطعام العشر سنه 30 لم يقدره الشرع بل كما قال الله من انفس ما يطعمون اهليكم وكل بلد يطعمون من انفس ما ياكلون كفايه غيره كما قد نقصناه في غير هذا المنبع. ثم قال رحمه الله في مجلد 35 صفحة 349 350 لما قيل عن كفارة اليمين فقال المقدار ما يطعم مبني على أصل وهو أن إطعامهم هل هو مقدرا بالشرع أو بالعرف فيه قولان العلماء منهم من قال هو مقدرا بالشرع ومنهم من قال هو مقدرا بالعرف. ثم ذكر أقوال هؤلاء في المقدر بالشرع ثم قال والقول الثاني أن ذلك مقدرا بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أنت كما يطعم أهليهم قدرا ونوعا وهذا معنى قول مالك. قال إسماعيل بن إسحاق كان مالك لا في كفارة اليمين أن المد يبدو بالمدينة. قال مالك لأن البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يفقدوا باللفة من عيشهم لقول الله تعالى من أنت مظلم أهليكم أو كفرتهم وهو مذهب داوود وأصحابه مطلقا والمنصور عن أصل السحر والتابعين هذا القيد ثم قال وقد بحثنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع وقد بينا أن هذا القيد هو الطهار الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وهو قياس مظهر أحمد يقوله فإن أصله أن ما لم يقدره إشارة فإنه يرجع إلى الأرض وهذا لم يقدره إشارة ويرجع فيه إلى الأرض.
إذن نوع ومقدار ما يجري في كفارة اليمين إما وهي العرض يطلق عن الرجل من حيث المال من الشيء الشائع ومن يؤدي طعامه ومن حيث المقدار كذلك ما يأكل ويشرب من غير تقدير له من غير تقدير له لازم معين هذا وقال يعني يقال المطعم ملأتنا مشبعة أبواقا عشرة ماذا تفلحين؟ ماذا تقدمين؟ ماذا يشبعون؟ هذا تريد لعائلة أو لأكثر من عائلة إذا قدم عشرة ما يشبعهم يجب أن تقود الذمة قد جرأت من تفاق اليمين الناس الآن إلى الحد الواجب في الوقت ما هو الحد الواجب في وقت الزوج بزوجتنا ومتى يكون يعني أدى هذا الأمر ذكر ذلك الشيخ الإسلام في المغلب الثامن والعشرين عبر 1380 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجيء الفتاوى في الثامن والعشرين حتى 1380 1384 فحم ومن الخطوط الأربع فالواجب الحكم بين الزوجين بما امر الله به من امساك بمعروف او تسريح باحسان فالواجب الامساك او التسريح ولا يجوز التعليق تلقى زوجه مهجوره بالتي اباد الاحرام يا امساك يا تسريح نعم فيجب على كل من الزوجين ان يؤدي الى الاخر حقوقه في دخول نفسه وانشراح صدره فان للمراه على الرجل حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة إذا ما هو حق في بدنه ولا حق في ماله المال النفقة يكون هذا بانشراح قدر بانبطاط ومعروف بينهما نعم بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين لو حلف أن يجامع عاقلة عن تفرقه نعم وكذلك لو كان مجنوبا او عينينا لا يمكنه انجماعها فله الفرقة كذلك لو كان فجل لا يستحل النساء لا يقدر على اتيان النساء بالعمة او كان مجنوبا فالمجنوب الرجل الذي لا ذكر له الرجل الذي لا ذكر له فلها ان تفارقه بالعمة او بتكون مجنوبا كذلك عمل كامرات النساء هذه أمراض عيوب جنسية الرجال هنالك عيوب في النساء مثل الغطس والقرن هذه عيوب أيضا لو وجد الرجل زوجته في هذه العيوب فكذلك ما هي مفارقة بسبب هذه العيوب معه ووقت ما واجب عليه عند أكثر العلماء وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي والصواب انه واجب كما دل عليه الكتاب والسنه والاصول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما راه يكثر الصوم والصلاه ان لزوجك عليك حقا اذا لا تقوم الليل ولا تقوم النهار وان لزوجك عليك حقا ليس كذلك لكن ما هو الحد الواجب يا رب مثلا ثم قيل يجب عليه وقتها كل أربعة أشهر مرة وقيل يجب وقتها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا أشبه إذن هذا أرجح من أربعة أشهر إنما الظهور مقيس على المعروف الذي بينهما فتذكرون قصة إبين مع عمر جاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم الليل ويصوم النهار فقال لها عمر وكان مشهورا بارك الله لك في زوجك يا أمة الله فخرجت مخسيفة مهمومة على استحياء فقال أزين لعمر يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها إنها تشكو زوجها فقال يفيده المرأة فرجعت فقال لها يا أمة الله أتشكين زوجتي؟ قالت بلى نعم يا أبا أمي فقال عمر رضي الله عنه إليك اقضي بما سمعت بما لك أنت الذي فهمت اقضي بما سمعت فقال يا أمير المؤمنين أرى أن الله عز وجل قد أحل لرجلي أربعا من النسوة فعلي بطاعة اليوم فبتركها في ثلاثة فقال الله إني لا أجهر من قضائك
فأجر المنتهى مثل الكلام ما أشد. أي رأي هذا؟ ومن قدر بأربعة أشهر في المرأة أربعة أشهر ذكر قصة تحت أن عمر لما سأل حقه فسمع امرأة تتلمى بزوجها وكان يبعث الجيوش فكان ما يزيد بعدها عن أن يرسل الجيش أكثر من أربعة أشهر فسألها كم تصبر المرأة على الرجل والراجع في هذا كله العلم فإما أن الله عز وجل أوجب على الأزواج النفقة بالمعروف من غير تقدير ولا تحديد وهذا في حق المرأة في المال فإن لها حق في البدن أيضا بالمعروف بما يقع من انبساط من انشراء من غير تقدير أما سكت عنه الشرع وما لم يقدره الشرع بحد فإنه معلق بالعرف هذا هو الأرجح والله أعلم. نأتي الآن إلى ألفاظ النكاح. بما نعقد النكاح؟ تذهب الجاهل اليوم وتقول والله يا إسلام بدي أقعد منك وما يقولوا يريدوا لا يقولون نكاحا ولا زواجا ويقول اسمك أو توكل على الله أو يشرب القهوة صار زواج. هل هذا زواج؟ ما هي الألفاظ؟ هل هناك ألفاظ معينة في الشرع في النكاح؟ نسمع عن أخينا محمد حول ألفاظ النكاح. كلام شيخ الإسلام في الصفحة 29 صفحة 11.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن دلالات الأقوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بمن سمعوا له، فإذا قال بعد ذلك: ملكتها لك بألف درهم، علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح. وقد شاء هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده أملاكا وملاكا.
إذا أي لفظ عرفي مثل يفهم الإسلاميون أن فلانا زوج لفلان أو أن فلانا يريد فلانا زوجة له بأي عرف بأي كلام من الألفاظ يجوز، وإلا لو أن شرع حد ألفاظا لوجب على المسلم الأعجمي أن يقول هذا اللفظ فهو لا يفهمه. ولذا قال شيخ الإسلام في الصفحة التي تليها من المجلد نفسه: قد تم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا، أي تعيين أن يكون النكاح اللفظ العربي، تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية الجهل عن أصول أحمد ينفوسه وعن أصول الأدلة الشرعية. إن النكاح يفعل المسافر المسلم وهو ليس قربة فإنما هي في العتق والصدقة، ومعلوم أن العتق لا يتعين به لفظ لا عربي ولا عجمي، وكذلك الصدقة والوقف والهلع لا يتعين مع لفظ عربي بالإجماع. ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يقول المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه عبد الله بن لطيف تابعا. العقود والبيع والشراء والهلع والوقف كل هذا تجيز من الأعجمي، وهي قاعدة ذكرناها بالكوارث ذكرنا القاعدة فيها فبقى تفهمنا التجهيز خطة الجمعة لغير العربية وما شابه. نعم. نأتي الآن إلى المضارع. واحد أعطاه إبليس وقال له: خذ لي هذا المال عندك، وهذا التاجر مسافر فسافر إلى الغرب تشتري بضاعة، وهذا السائل التاجر في هذا السفر يحتاج إلى طعام وشراب ومليس، أليس كذلك؟ الآن هذا الشراب والطعام والمليس في مال من؟ في مال صاحب البضاعة، إن كان قد خرج فقط من أجله. لكن الآن ما هو الحد الذي ينتبه هذا التاجر؟ ما اسمع؟ بيقول لك 30 سنة ما حضرت، فأنا أقول أنت شيخ الإسلام في المجلة 30-90 سئل عن يجوز للعامل في القراض، أي العامل في المضاربة، أن ينفق على نفسه من مال مقارب حضرا أو سفرا، وإذا جاز هل يجوز له أن يبسط لذيذ الأكل ويقتنع هناك منه، أم يقتصر على الكفاية المعتادة؟ ما هو المقدار الواجب؟ أجاب الحمد لله رب العالمين
اذا كان بينهما فرق في النفقة يأذى ذلك. اذا قال اسمع انا لسافر وبنزل في فندق احسن فندق وباكل احسن طعام وكذا فهذا على الشرط الذي بينهما الا ان في فرق. وهذا هو الحال. قال وكذلك ان كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم. اذا كانت عادة معروفة للتجار للتجار ينزلون في اماكن معينة فعلى عرف التجار. فاذا ما في عرف خاص التجار ولا يوجد شرط بينهما قال ومن العلماء من يقول ما هو النفقة مطلقة الا مشروط كما يقوله ابو حنيفة ومالك الشافعي في قول قال المشهور ان لا نفقة الا نفقة بحال وليس رفعات. قال وحيث كانت لهم نفقة فليس لهم نفقة الا للمعروف. واما البطن الخارج عن المعروف الاكل الامور التي هي من منعمات ولا يعتاد هذا الانسان في بلاده وفي بيته. قالوا اما البطن الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه يكون محسوبا لمن؟ على التاجر من ماله. واما ياكل على حسب على حسب عرافه على حسب الاخر. طب ناتي الان الى توكيل الدلالين مع سمعي عبد الله. ناتي دقيقه الايام نستمر الى غير الاقامه. اما العرف والعاده محكمه فيما يجري في تعاملات الناس فيما اطلقه الشرع ولم يحدده احد. ماذا هي المراد من هذه الامثله جميعا؟
قريب السنه ذلك قبل رسول الله وسئل رحمه الله عن جماعه الدلالين المشتركين في بيع السلع هل يكدح ذلك في دينهم وهل لدليل الامر منعهم من غير ان يظهر عليهم غش او تجديد؟ فاجاب الحمد لله رب العالمين ان اذا كان التاجر الذي يسلم ماله الى الدلال قد علم انه يسلمه الى غيره من الدلالين ورضي بذلك لم يكن لذلك باس بلا غير. فان الدلال وكيل التاجر والوكيل لم يؤمن كل غيره كالموكل باتفاق العلماء. وانما تنازعوا في جواز تمثيله بلا اذن على قولين مشهورين للعلماء. وعلى هذا تنازعوا في فرقة الدلالين لكونهم المتلاعب فبنوا ذلك على جواز تمثيل الوكيل. واذا كان هناك عرف معروف ان الدلال يمكن السلع الى من ياذنه كان العرف المعروف كالشرط المطلوب. ولهذا ذهب جمهور ائمه المسلمين كمالك ابي حنيفه واحمد وغيرهم الى جواز شركه الابدان كما قال ابن مسعود اشتركت انا وسعد بن ابي وقاص عمار يوم يجرم فجاء سعد باسيرين ولم اجيء انا وعمار بشيء. وشركه الابدان من مصالح المسلمين في عامه الامصار وكثير من مصالح المسلمين لا ينتظر بدونها الا صناع المشتركين في الحواميد من الدلالين وغيرهم. فان احدهم لا يتصل باعمال الناس ويحتاج الى معاون والمعاون لا يمكن ان تقدر اختياره وعمله كما لا يمكن مثل ذلك في المضاربه نحو هذا يحتاجون الى الاشتراك. وجمهور العلماء يجعلون الشركه عقدا قائما بنفسه في الشريعه يجب لكل من الشركين بالعقد ما لا يستحقه بدون العقد كما في المضاربه. ومنهم من لا يجعل شركه الا شركه الاملاك فقط وما يدفعها من العقود فيمنع عامة المشاركات التي يحتاج الناس الى ان تتفاضل في الربح مع التساوي في المال وشركه الوجوه والابدان وغير ذلك ولكن قول الجمهور اصح. لان الشرك الاسلام كان كل منهما يتصرف بنفسه بحكم الملك ولشركه بحكم الرساله فلا عقده من العقود عقده لنفسه ولشريكه وما قبضه قبضه لنفسه ولشريكه. فاذا علم الناس انهم شركاء ويسلمون اليهم اموالهم جعلوا ذلك اذنا لاحدهم ان ياذن من شريكه وليس بدليل الامر لهم في مثل العقود والحدود التي يجوزها جمهور العلماء ومخالف الناس وقف عليها محل المنع ينزل على يمكن في الشرع وتخصيص بعضها بالمنع تحكم الله اعلم.
وتخصيص بعضها بالمنع تحكم
تحكم الله اعلم
قول من التشهدات اللطيفه. اذا شيخ الاسلام يجوز ان يعطيك دلالا على غير اثباتك ان يقتل هو غيره. لماذا؟ لان هذه من شركات الابدان. شركات الابدان مثل مؤلفين يتفقون على كتاب مثل مجموعه اطباء يتفقون على معالجه حماره وان الرزق بينهم كما قال ابن مسعود اشتركت انا وسعد عمار والبدر فجاء سعد باسيرين ولم اجي انا ولا عمار بحي والاسيران للجميع والاسيران ملك لاصحاب الشركه. اللي هي جمهور العلم على الشافعية والظاهرية يزولون فرقة الأبدان. فلما يصبح العرف وعليه الشافعي العادة المحكمة إذا كان عرف الضلال المسلم أن يوصل غيره فيصبح توصيل غيره هو إياهم كان لهم شركة أبدان. والعرف يجوز للموصل أن يوصل أنت وقيت رجل أنت لك أنا هو الموصل لأنك أنت وصله لغرض بأن يحصل هذا بأن يحصل غرضته فإن وصله وحصل غرضه فهذا جاء. فهنا نقتصر بهذا المثال على قائد العالم المحكمة وهي أمثلة كثيرة كبيرة مفكرة كثيرة جنبه وينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن لا ينساها. فكل خلاف يقع بين الناس ولم نقع في شرع ولم نحدده الشرع فنحكم فيه بالعادة الجارية فهي محكمة وهي المعروف الوارد في النصوص الشرعية. ما في شرح بس القادم إلى بعض القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة وكذلك لعلنا ندخل في القاعدة الرابعة من القواعد الكلية وهي الضرر للذنب
بفضل الله ومنته وكرمه موصولا عن القاعدة الفقهية الكلية من القواعد الخمس وهي العادة المحكمة. الأمثلة كثيرة جدا وينبغي الفضل أن يربط ما يسمع وما يسأل وما يستفتح حوله بالقواعد التي يتعلمها. فمثلا يستأجر استأجر بيتا فغير أقفال الباب الأبواب ووضع لمبات الكهرباء ثم أراد أن يخرج هذه الأقفال وهذه اللمبات ما هو مالها بخروجه؟ العادة محكمة. فإن عرفت أنها ملك لصاحب البيت فهي له. وفي أعرافنا إما أن يأخذها من المستأجر الجديد وإما أن يعوضه المالك عنها بسعرها مع خصم قيمة استخدامها أو ما يتراويان عليه. هذا مثل من الأمثلة الكثيرة الكثيرة جدا. وقد رأيت العزة وله جسم نصيب كبير في كتابه قواعد الأحكام اعتنى عناية جيدة فائقة بقاعدة العدل المحكمة وفصل في بعض جزئياتها وبوب تدريبات يصلح أن يقال إنها ضوابط لهذه القاعدة. أسمعكم فقط على وجه العجلة من باب إثارة الذهن ومن باب ربط أو تخريج الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير والمسألة بأختها. وقد استخدم بعض العبارات الشائعة في زمنه وبعض المسائل مقرر حكمها لكن تخريجها يحتاج إلى حكمة. أحكام هذه هي عرفها العام لكن يعني تنزيلها القاعدة يحتاج إلى ملكة. فمثلا ذكر كلاما كثيرا حول قام البيت ومن اللطائف التي ذكرها يقول إذا أكل الضيف فوق الشبع به فهل يحرم عليه من جهة أن العرف إنما هو الإذن في مقدار الشبع؟ يعني صاحب الطعام يقدم طعام الشبع فإذا أكل فوق شبعه فهل يأثم أم لا؟ ثم يقول قلت ينبغي أن لا يحرم عليه لكونه على ثلاث الإذن إذ لا يتقيد الإذن بالعرف بذلك وإنما يحرم عليه لأنه لمحتاجه مبيع لما أفسده من الطعام لغير فائدة. ثم قال لو كان أحد الضيفان يأكل مثل عشرة أنفس ورب الطعام لا يشعر بكثرة أكله هل يجوز له أن يأكل قدر شبعه؟ قلت لا يجوز له أن يتناول فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل بانتفاء الإذن اللفظي والعرفي فيما جاوز ذلك. ثم قال دخول الحمامات الحانات إذا فتحت أبوابها في الأوقات التي جرت العادة في الارتفاق بها فيها فإنه جائز إقامة للعرف المضطرب مقام صريح الإذن محلات تستقبل البيوت تدخلها بالإذن. لماذا؟ العرف أصلح مقام الإذن. ثم ذكر الدخول إلى دور القضاء والولاة في الأوقات التي جرت العادة بالدخول فيها بعد فتح أبوابها بالحكومات والحكومات، وكذلك الجلوس فيها على قصور على قصورها وجلس فيها اليوم على الكراسي الى انقضاء حاجة الداخل اليها، فاذا اراد ان يقيم الى قضاء حاجته اقامة طويلة، او اراد من لا حاجة له الدخول للتنزه او للوقوف على ما يجري بالحصول، قال الاظهر جوازه لجريان العادة لمثل ذلك. ثم ذكر الدخول الى المدارس، فجائز ابن العرفي لو انا مثلا درست هذا في بيتي وحددت وحددت الوقت فيدخل في بيتي لقيام الاذن العادة محكمة، فاصبح عندي اذن العرف تقيم مقام ايه؟ مقام الاذن، فالعادة محكمة، العادة محكمة. ثم ذكر دخول الدور باخبار الصبيان عن اذن رب الدار، يعني يخرج الولد الصغير يقول لك يا ابوي تفضل، فتدخل بيته او نظافته باذن الولد الصغير، هل هذا جائز له ولا جائز؟ جائز لما؟ والعادة محكمة، قيام العرف مقام، قيام العرف مقام الاذن. التقاطه في المال الحقير، جرت العادة ان مالكه لا يعرج عليه ولا يلتفت اليه، فانه يجوز تملكه والالتقاط به لاضطراد العادات بجذبه. يعني واحد اخذ حدود ارضه وبقي شيء قليل، فجاء اخر فاخذه، هذا جائز. ولما يذكر عن قوت الامام احمد رحمه الله انه كان يبحث عن من يتبقي في الارض فياخذه لاهل بيته، وكان يؤجر نفسه حمالا، وانا احمد كان يشتري الاسلام رحمه الله، كان يؤجر نفسه حمالا تارة وكان ينفق تارة، هؤلاء الائمة رحمه الله رحمه الله. الشرب سقي الدواب من الجداول والانهار المملوكة اذا كان السقي لا يضر لمالكها جائز، اقامة بالاذن العرفي مقام الاذن اللفظي. لاحظ كل هذه الامثلة اتى بها في العادة محكمة الاذن، ان العرف يقوم مقام الاذن، وهذا من دقيق صنيعه. وما احوجنا لمثل هذه المؤلفات التي فيها الامثلة بامثلة حياتنا، وان نضع الاشياء اماكنها، ولا تنبعوية المسافة بيننا بين زمننا وبين وقت عزنا، ويحتاج الى من يوصلها حتى يكتب الله لنا العلم، فيضع الاشياء في اماكنها في الشرع، فالناس يفهمون ويردون المسائل، المسألة التي تحتاج نفس ردون هي الناقص القاعدة الى نظيرها، فتكون الامور حينئذ نفرح بنصر الله، وحينئذ الله يمتنع علينا بنصرنا، او من رحمة الله بنا والله ان الله لا ينصرنا، من رحمة الله بنا، لان لو ان الله اعطانا دينه الان، لو ان رجل قال يريد ان يقيم الدين اي دين ما نفهم من هي الاحكام في الدين، الله غير ظاهر ابدا، ماذا نفعل في مشاكل الاقتصاد والحياة وما شابه، ما نعرف، وهذا هو الدين باقتصاد الدين، هكذا إقامة الدين، هكذا في كلمة والحقيقة في إقامة الدين أمكن، طلبة العلم كل الذين يقيمون فقط، غيرهم لا يستطيع أن يقيمون، الحماسات والعواطف والانقلابات والمصائب، هؤلاء لا يقيمون دينا، إقامة الدين طالب العلم محسن وضع كل شيء مكانه ويتسع الخير شيئا فشيئا، والله يمتن على خلقه ما يشاء. ثم ذكر اندراج الأبنية والأشجار في بيع الدار، بعت البيت هل الحديقة تدخل ولا تدخل؟ حديقة البيت تدخل، وإن لم يصرح البائع بذلك بناء على العرف الغالب فيه، مش بحاجة المشتري يقول والله هذه الشجرة اشتريتها وهذه الشجرة اشتريتها وهذه اشتريتها، العرف قد يدخل ايش؟ الفناء وما شابه. قال بخلاف الأرض والساحة البعيدة التي هي مخصصة للزرع، قال لا تدخل، ما لو كان عنده قطعتين من فصلتين وفي قطعة مزرعة وليس تسول عنها، فهذه هذا الزرع لا يدخل. دخول ثياب العبد والأمة في بيعهما عند من رآه، أنا اشتريت هذا العبد وهي ثياب غني، أليس كذلك؟ اشتريت عبدا أو أمة فالثياب التي عليها لي، لقاله ما قال للتراب العرف بذلك، إن هذه العادة، العادة من باع عبدا ما يطلع ثيابه، ثيابه وإنما يعطيه ثيابه، وذكر مثلا ذكر أمثلة عديدة جدا من دقيق كلامه وصاف العروس إلى زوجها مع كونه أنه قد لا يعرفها فإنه يجوز له وصفها لأن زفافها شاهد على أنها امرأته لبعد التجديد في ذلك في العادات فلا يلزم أن أسأل وتحرى خلص جي لي لعروس بنت عمي بعيدة المرأة وقال لي لك بنت عم متدين أو مشابة تجي وخلص يطوها الزوج دون نتثبت من هويتها بإيش ومن العادة لأن العادة محكمة وذكر أمثلة كثيرة جدا يحسن حقيقة الرجوع للكتاب والكتاب المفيد وهو أصل الأصل الذي لولاه عندي ما استطاع الشاطبي أن يذهب ولا أن يجيء في تقريره قاعدة التي سور بها ونسبت إليه ونسب إليها وهي قاعدة المقاصد مقاصد الشريعة فالبذرة عند العلم في قاعدة الأحكام والثمرة عند الشاطبي فقد قرع عليها وأصلها وبنى عليها بناء حسنا مليئا هذا لا ينقص قيمة الشاطبي لكن هذا أيضا يكتب الفضل والشرف له نعود إلى ما انتهينا ووصلنا إليه من القواعد التي تمثل فرعا أو لها أثر لهذه القاعدة القاعدة إيش؟ العادة محكمة آخر شيء ذكرنا التعيين بالعرف التعيين بالنص ومن القواعد أيضا نكتب لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأجنان من القواعد المتفرعة على قاعدة العادة المحكمة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأجنان وهذه قاعدة كما كنتم تذكرون وأنتم إن شاء الله تذكرون تكلمنا عليها بالتفصيل والتأصيل تكلمنا على هذه القاعدة بالتفصيل والتأصيل وقلنا دخل دخلا شديد وكثير ولا سيما من أصحاب الفكر المستنير ومن أطراف المعتزلة والعقلانيين ومن خلال هذه القاعدة فتعدوا على النصوص السابقة وأوعدنا بذكر أمثلة ولكن التأصيل عندي مقدم على التنبيه على الباطل أي نعم من القواعد المرتبة التي المتفرعة على هذه القاعدة أو من ثمارها الإشارة المعهودة بالأخرس كالبيان باللسان هذه القاعدة لها صلة بالعادة المحكمة يعني الإشارة في عادة في الأخرس فالإشارة المفهومة كتبتم كلمة إشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان يكفينا كتابا نقول الأخرس الحرص اليوم السنة والهكم لهم اليوم لغة وهذه اللغة صحت عالمية بمثابة النطق فإذا علمنا بعض الإشارات منهم فهذه الإشارة عادة محكمة بينهم هذه الإشارات عادات محكمة بينهم فالإشارات المعهودة عندهم معاملها تماما معاملة من ينطق برسالة إن دلت على بيع قلنا بيع إن دلت على طلاق قلنا طلاقا وإن دلت على حلف قلنا يمينا وهكذا واختلف العلماء هل يصح إسلام الأخرس بالإشارة أن إسلام الأخرس يحتاج إلى صلاة لأنه لا ينطق يحتاج إلى مجموعة حركات حتى يترجم إسلامه فمنهم من ذهب إلى أنه الإسلام لا يصح إلا بالصلاة ومنهم من قال أن إسلام الأخرس يجزء بالإشارة وبما أن الإشارة أصبحت اليوم عرف أصبحت عرفا عاما للبطن وإن علمنا أن حركة معينة لا تفهم إلا على أنها إسلام فهذا على أنه يعني يريد أن ينطق بالشهادتين ويكون إسلام فالراجح أن الأخرس يسلم بحركته هذه وأما إن لم نعلم له حركة لا تحمل إلا على الدخول في الإسلام لمثابة مثل الشهادتين حينئذ نلجأ إلى إيش؟ إلى أقل الامتثال وأسفل الامتثال وهو مجموع حركات الصلاة ومن بديل كلام العز في كتاب القواعد رحمه الله قوله وأما إشارة الأخرس وأما إشارة الأخرس المسلمة فهي كصريح المقال إن فهمها جميع الناس فما لو قيل له كم طلقت امرأتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث. أو كم أخذت من الدراهم؟ فأشار بأصابعه الخمس. هذه ثلاثة الخمس. وإن كانت مما يفهمه الناس نزلت من جلة الظاهر فتصبح عليه إشارة فهم الناس من يرد ظاهر اللفظ بظاهر الكلام. وإن كانت مما يتردد فيه يعني إشارة من تحمل الوجه قال نزلت من جلة الكنايات واللفظ في الكناية المحتمل أكثر من معنى. قد ينطق الرجل فيقول عدا فلان على عين زيد من جارح عينه ولا عيناه ولا عينه اللي ارسله الشيخ العين كم معنى صار لها ثلاثة من ارسله عين والعين ما عين وعينه التي هي وجهه عين فهذا اصبحت ايش اصبحت معنى محتمل. فاذا الاخرى اشارة اشارة تمر اكثر من معنى نزلت منزلة نزلت منزلة الكنايات. وكذلك من اعتقل لسانه بمرض او غيره فقيل له لفلان عليك ان فاشار برأسه اي نعم او اشار برأسه الى قول اي ان لا شيء. وكذا لو قيل له اتصلت زيدا وكذلك ارتابته تقيل المقام الشرط. اذا القاعدة متسرعة عن قاعدة هذا الذي اريد ان اقرره العادة محكمة ان اشارة لو اصبحت لها معنى معين عند اقوام لا يتفهمها الا بها وهم القرص فهذه الاشارة تنزل منزلة ايش البيان باللسان تكون حالها كحال البيان باللسان. نذكر قاعدة اخرى نكتب الممتنع عادة كالممتنع حقيقة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. طيب نفهم هذه القاعدة. رجل قيل له من أبيك فأشار إلى شخص أصغر منه هذا ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع. هل يجوز أن يكون أبي الرجل أبي الرجل من هو أصغر منه؟ هذا ممتنع حقيقة. فكما أنه يوجد ممتنع حقيقة يوجد أيضا ممتنع عادة. والممتنع في العادة كالممتنع في الحقيقة. لماذا؟ لأن لهذا صلة بقاعدة العادة محكمة ليس من العادة التي عرفناها والتي جرت سنة الله فيها أن يكون الوالد أصغر من ولده فهذا ممتنع حقيقة. لو قيل له لماذا تدخل هذا البيت فأنت معتدل فقال اشتريته الولد من ابن صاحبه وكان لصاحب البيت فقط جميل بطن امه رجل ولد اي ولد هل معدل الجميل قال اشتريته من الجميل الذي هو بطن امه. هل ممكن؟ ممكن هذا؟ غير ممكن. هذا ممكن ايش؟ عادة ولا حقيقة؟ عادة ولا حقيقة؟ حقيقة. طيب طالب علم صغير دور يشك الحرب لازم شيخ من المشايخ شيخ معروف مشهور يؤلف ودعا الله الكريم فدعا انه سرق الشيخ كتابا له هذا ممكن عادة ممكن حقيقة عادة يعني قلت انه ألف لنا مثله وانت صادق في دعوته يعني اكتب في اي باب اخر مثل هذا الكتاب وانت صادق في دعوته فلم يثبت قال انا ما بعرف ألف الا هذا الكتاب فهذا اخذه الشيخ مني هذا ممكن عادة ولا حقيقة؟ ممكن عادة. كيف يعامل الممتنع عادة؟ كيف يعامل الممتنع عادة كالممتنع حقيقة تماما؟ مثل واحد ادعى وهو فقير لا يملك شيئا اي واحد شوفير بطر مثلا قال والله كنت في الطريق ووجدت الوزراء ورئيس الوزراء والملك حملت معي ورا في البيت ابو بشير ماذا نقول في هذا الكلام؟ حقيقة ولا عادة؟ عادة. يسمع كلامه؟ لا. فالمجتمع عادة في الشرع كالمجتمع ايش؟ حقيقة. ما اسمه العز؟ العز رحمه الله يقول: لو ادعى السوق فيه، السوق عن اهل السوق، يعني الناس بسيطين. قال العز: لو ادعى السوق على الخليفة او على عظيم من الملوك انه استأجره لتمت داره. يعني قال الواحد صوفي: انا استأجرت هذا العظيم من هذا الملك لكي يتمت داره. يقبل هذا؟ بلا بسنا انه استأجره لتمت داره وسياسة دوابه. العجيب والعز هذا من انصافه. قال العز: قال فإن الشافعي يقبلك. قال: وهذا في غاية البعد، معنى الغاية بعيد، وهذا من انصافه. قال: وهذا في غاية البعد ومخالفة الظاهر، وخالفه بعض أصحابه في ذلك، وخلافه متزم بظهور السبب المدعي، والقاعدة في الأخبار من الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وحالته العادة فهو مردود. واحد فقير ما يملك شيء يقول: الله عز وجل 10 قروش على المليونير فلان. الآن تعاد تكذب هذا، العادة تكذب هذا. فالمنتنع عادة كالمنتنع حقيقة. قال: وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة، يعني شيء بعيد لكن مستحيل. وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فلا غير كذب في القرب والبعد. هذا البعيد لغير مستحيل فله ركب في البعد، البعد والقرب، وقد يختلف فيها. فما كان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد، وما كان أقرب وقوعا فهو أولى بالقبول، وبينهما ركب متفاوتة. وبينهما ركب متفاوتة، يعني في أشياء مستحيلة لكنها بعيدة، لكن هذا البعد إيش؟ مثل شيء، يعني قد يكون بعيد بعد قريب من الاستحالة، وشيء قد يكون بعيدا بعدا ليس يعني مستحيلا. فهذه ينظر فيها كل على كده. وأما القاعدة التي لها صلة بقاعدتنا العادة المحكمة فهي الممتنع عادة والممتنع حقيقة. من اللطائف التي ذكرها ابن القيم عن مكرم بن احمد، قال: كنت عند القاضي ابي حازم، قال: فجاء شيخ ومعه ولد صغير يسوقه، معه ولد صغير يسوقه، فقال القاضي: ما شأنك؟ فقال الرجل الشيخ المسن، قال: هذا أخذ مني 1000 دينار ولم يرجعها. استغرب القاضي، ولد صغير أخذ من شيخ في ذاك الزمن 1000 دينار ولم يرجعها. فأشار القاضي للصغير فقال له: يا هذا، أخذت منه 1000 دينار؟ قال: نعم. قال: سأجزمك لك عنه. سأجزم. يعني الصغير في العادة لو أخذ إنه إيش؟ يكذب إرادي، يخشى المسجد يبكي. قال: افعل. فاحتار القاضي في الدنيا، فقال لهم: رجعا لغنم. قال: فما خرجا حتى جاء رجل حسن الهيئة، فقال فيه القاضي: هذا ولدي وهذا رجل كبير فاسد، فإنه يجمعه بكلمات مغنيات واللغو ويعترف له بأموال كثيرة، ويعرف أني صاحب المال، لا أحتاج منه، هناك شيطان كبير ويأتيني بأطاربي وأدفع له. في هذه المرة جاء يشكوني إليك فقال بارك الله فيك ردهما إلي. فإذا من أين عرف القاضي أبو حازم أن هذا الولد مع إقراره أليس كذلك؟ بما عرف تلميذه بالممتنع عادة ما هو ممتنع عادة أن يأخذ الصغير من الشكل الصغير للدينار شو ممتنع عادة أن يقر الصغير وهو له محبوس ولا يعرف حد لكن ذات الشيطان يقول له ماذا؟ قر وافعل وانا اعمل لك اخذ من ابيك انا احاسب اباك لم تفعل ما شئت. فالقاضي اخذ على يدي ذاك الفاسق وخوصه وهدده وعرفه ما يريد. فاذا يوجد اشياء فاضطر القاضي ان يقضي ايش؟ ان يقضي على خلاف الاقرار كما فعل سليمان عليه السلام في المرأتين اللتين تنازعتا في الولد. جاءت امرأتان هذا عند النسائي وقد ذوب عليها المحدثون بتبويبات جيدة تنبغ عن حد ودقة ذكرها ابن القيم في الزاد وذكرها في سيرة التحمية. جاءت امرأتان تتنازعان في الولد بسليمان عليه السلام فاستغرب لماذا يفعل فقال يسلم الولد فجاء الولد فقال على مسامع المرأتين هاتني سكين. فقالت الكبرى ماذا تفعل؟ قال سأشقه شقين وأعطي كل منكما شقة. فقالت الكبرى هو لها فقال هو لك. قالت الكبرى هو لها من الذي تختار؟ اي نعم او قالت الصغرى هي لها فقال هي لك هي لك. اذا الان ممتنع عادة الام ان تمسك عواطفها وان تثبت عواطفها فانها تريد ان تحافظ على ولدها. فالممتنع عادة فالممتنع حقيقة. نكتب من القواعد المتفرعة ايضا الكتاب كالخطاب من بديل سلام المقيم في الإعلام حول هذه القاعدة قال فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجد اتباع مراده والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضى سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة أو آية له مضطردة لا يخل بها. فإذا الكتاب كالخطاب من أين علم الكتاب كالخطاب؟ هذا محكم فأصبح ما يكتب يعبر عن مراد المتكلم في هذا. ولذا العلماء يقولون من كتب عليك السلام عليك فيجب عليك أن تقول إيش وعليك السلام أن ترد عليه السلام لأن الكتاب كالخطاب. فلو أنا رجل خاطبك السلام عليكم فيجب عليك أن ترد عليه وهكذا. فالكتاب كالخطاب هذه قاعدة متفرعة عن قاعدة العادة المحكمة. واخيرا من القواعد المتفرعة العبرة للغالب الشائع لا النادر. العبرة للغالب الشائع لا النادر. وقد ذكر العلم في القواعد الثاني صفحة 140 أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. بذا نكون إن شاء الله تعالى قد يعني عرفنا شيئا حسنا خوطاء الاستعادة محكمة، وإن بقي شيء فإنما يبقى أدلة القائدة. أدلة القائدة نكتب على وجه العجلة لعلنا إن شاء الله ندرك ما كل شيء من قائد يستليها. أدلة القائدة أولا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثانيا قوله تعالى فلا تعذلوهن أن ينفسن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثالثا قوله تعالى فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فرقوهن بمعروف. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم بهند خذوا ما يكفيك وولدك بالمعروف. خامسا ما ثبت خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خامسا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. هذه أيضا أشهر أدلة قاعدة العادة المحكمة. في الآية الأولى ربنا تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للزوجات من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى عليه. إذا ذكر ابن القيم أنه يدخل في هذه الآية جميع الحقوق التي للمرأة عليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويعدونه معروفا لا منكرا. وكذلك في الآية الثانية فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل ويجوز أن يكون عوضا عن أبداعهن من المهور ونكاح جديد مستأنف، فإنه لا يجوز لولي الزوجة أن يمنع موليته من هذا النكاح. فمن يمسك المولية عن النكاح إن جاءها صاحب دين ودفع مهر مثيلاتها من النساء وهي تأذن بالنكاح فهذا عضل، هذا يسمى ايش؟ عضل. لا يجوز الولي ان يعدل موليته، لا يجوز له ان يعدل موليته. متى يقع العضل؟ لما يتقدم لها من تقبله صاحب الدين يدفع مهر المثل، فان امتنع فهذا عدل من الولي. وذكر الله عز وجل في هذا السبب وجود التراضي بين الازواج بالمعروف، والمعروف على حسب العادة، على حسب العادة وهي العادة محكمة. وكذلك في الآية الثالثة امر الله عز وجل الازواج ان يمسكوا او ان يفرقوا بالمعروف، فلا يجوز ان يجعل الرجل زوجته معلقة، فان احسن الى تمسكها في المعروف وان فرعها في المعروف فالمعروف حده عرقي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف، فالمعروف في الحديث القدر الذي علم بالعادة انه الكفاية. وقول ابن مسعود هو اظهر هذه الادلة فما راه المسلمون فهو حسن، ما راه حسن فهو عند الله حسن. هذه عادة محكمة قلبا وإجابة. لكن عند من؟ عند من يعظمون الله عز وجل، وعند من يقيمون بأحكام الشرع وزنا في نفوسهم وفي حياتهم. القاعدة قبل الأخيرة من القواعد الكلية هي قاعدة الضرر يزال، وهذه القاعدة لها جذور طويلة وهي متسعة الأرجاء، ولذا سنحاول إن شاء الله تعالى أن نلم أيضا ما يمكن أن نأخذه منها، ويكفي من سعتها أنه يندرج تحتها قاعدة سد الذرائع. وسد الذرائع قاعدة واسعة جدا، ولذا ستكون إن شاء الله تعالى من قيلي في حول هذه القاعدة حتى تتكامل المعرفة حولها إحالات، والمطلوب منكم المراجعات لهذه الإحالات، فبإذن الله تعالى يعني تحصل الثمرة المرجوة من دراسة هذه القاعدة بالنظر للإحالات. ولكن الإحالات إن شاء الله تعالى لمن لا يقدر على الأقل يدرك شيئا على وجه العجلة. نكتب الضرر ميزان، القاعدة الآن نحاول أن نجزئها، فهو مركب من كلمتين ضرر وميزان، فالكلمتان معروفتان. فالضرر في اللغة نكتب الضرر اسم من الضر، والضر وهو ضد النفع، والضرر الضيق يسوء الحال، والهزال ومنه الضرير الذي لا يرى. تقول لا يضر الرجل أخاه أي لا ينقصه حقه، والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضار عليه، والضرر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين، والضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.